بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفر، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، حديثنا في هذه الأيام سيدور حول معنى الشطر الثاني من الشهادة، والتي أشهد أن محمد رسول الله، والتي بها يدخل العبد في الإيمان أو من الكفر إلى الإسلام، بل بها يدخل أهل الإيمان الجنان. فشرط دخول الجنان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشرط دخول العبد في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والكثير من المسلمين ألف واعتاد أن يقولها دون إدراك لحقيقتها. كلنا نشهد، والشارع اشترط علينا الشهادة، أشهد. لماذا لم يقل محمد رسول الله مباشرة؟ لماذا اشترط الشهادة؟ وما معنى الشهادة؟ وما هي الأصول التي تبنى عليها الشهادة؟ هذا معنى الحقيقة خطير، وخاصة أنه ما بلغنا أني في هذه الأيام كثرت الفرايا، وكثرت على المواقع لأولادنا في النت الشبهات التي تثار حول أصل الدين وأساسه، بل دعاوى للإلحاد الصريح. فأحببت أن نجعل هذا الموضوع يعني موضوع رئيس في هذه الرحلة، حتى نبني إيماننا على أصل قائم حقيقي لا نرتاب معه. فلما نقول أشهد، ما معنى الشهادة؟ وعلى أي أساس نشهد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة عن معنى الشهادة أشار إلى الشمس في واضحة النهار، وقال للسائل على مثل هذا فاشهد. لا تشهد على أمر أنت تجهله، إنما تشهد على أمر تراه وتعاينه، كما ترى الشمس في واضحة النهار. طيب، هل منا واحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة رأى من أخلاقه ما يدعوه لاقتفاء أثره؟ على أي أساس نشهد؟ المتدبر الحقيقة في القرآن وفي السنة يجد أن الله عز وجل وضع لنا أصول نبني عليها هذه الشهادة. عندنا أصول خمس في شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله أصول ست، لكن خلينا الآن في الشطر الثاني من الشهادة وهو موضوعنا الآن. الأصل الأول في الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أرسله؟ رب العالمين. ورب العالمين ما أرسل رسولا إلا اصطفاء له وأهلية له. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ما في رسول جاء عفوا ولا مصادفة، بل كل الرسل رب العباد اصطفاهم على وفق علمه ولأهليتهم لهذا الاصطفاء. وهذا جانب لابد أن نسلم به. لأن الله عز وجل لا يأتمن على وحده أي أحد، على وحيه أي أحد، إنما ينتقي ويصطفي. لذا جاء النص الله يصطفي من الملائكة رسل من الناس. هذا الاصطفاء وهذا الاجتباء جاء على وفق علم العليم الخبير، مش أي علم. الإنسان منا حتى لو هيختار بين الناس فنظرتنا للناس محدودة ومعلوماتنا عن العباد محدودة.
معلش الأخوات المستمعين، احنا آسفين جدا المقاطعة، يعني مش
تمام. ما علم الإنسان بالإنسان حتى يعرف حقيقته أو يعرف ما بداخله؟ معلوماتنا فيما بيننا جلها اعتمد على الظن، والظن لا يغني من حق شيئا. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيئا، لأن إمكانيات الإنسان محدودة جدا في العلم. لا نعلم إلا ما ترى الأعين وما تسمع الأذن وما تخيل المخ، لا نعلم إلا المحسوسات الملموسات. هذه المعلومات رب العباد بيّن أن طاقتنا فيها محدودة جدا جدا، ومن لطف الله علينا هذا الحد وهذا العجز. يعني لا نظن أن الله يعني أهاننا بهذا العجز أبدا. عينك لا ترى إلا بعض الظواهر فقط، وعلومنا ومكتشفاتنا كلها دارت على بعض ظواهر حياة الدنيا. أنا الآن بينكم وأمامكم، ماذا ترى مني؟ بعض ظاهري. ترى صدري الذي يظهر أمامكم؟ من منكم يرى ظهري؟ طيب من منكم يرى الدم يجري في عروقي؟ سلامات. علوم البشرية في كل ما نرى، أضخم ما نراه على الأرض الجبال نرى جزءا من ظاهرها. لذا نص القرآن صراحة فقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى العلم عنهم ثم أثبت لون علم فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضي أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. كم من جبل أمام الناس مر عليه آلاف الناس في التاريخ، وبعد آلاف السنين نكتشف أن وراء هذا الظاهر كم؟ طيب كل اللي مروا عليه ما منهم أحد رأى، لأن معلوماتنا انحصرت في بعض الظواهر. ما لم يأذن الله بمعلومة نكتشفها لن نخرج عن هذا الجانب. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. بل رب العباد أثبت لنا هذا بأدلة في القرآن. كل إنسان منا يعلم أنه خلق من طين ونفخة روح، أليس كذلك؟ هل في واحد منا بلا روح؟ ها؟ حد منكم بلا روح؟ كلنا فينا روح. طيب منذ آدم إلى يوم الناس هذا والبشرية تبحث عن الروح وهي سر الحياة. قبل نفخ الروح فينا ما كنا شيء، وعند سلب الروح منا لن نصير شيء. فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. إنسانيتنا وحياتنا قامت بوجود الروح فينا. ما هي الروح؟ ما معلومات البشرية من آدم إلى يوم الناس هذا عن الروح؟ صفر صفر. ها؟ قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. معلوماتكم محدودة جدا 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 في عالم الواقع، مش في عالم الغيب، في عالم الواقع والمشاهد. لابد أن تدرك هذا. فالرب مثل لنا بالروح قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بص في نفسك، ما معلوماتك عن روحك التي هي سر حياتك؟ ما فيش معلومات. طيب مثال ثاني، كلنا نرى أضخم مخلوق على الأرض الجبال، ورب العباد لما أراد أن يهت الإنسان المتعالي في الأرض هتاه بالجبال، قال إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. طيب ما معلومات على الجبال؟ بنشوف بعض الظاهرة. على أي نحو نراها؟ ثابتة جامدة شامخة، أليس كذلك؟ هل أحد منكم رآها على غير هذا؟ حد شافها بتجري؟ بتمشي؟ ها؟ حد شافها؟ طب ما رأيكم دام فضلكم رب العالمين يبين أن حقيقتها غير الذي نعلمه عنها؟ قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة، وفي قراءة تحسبها جامدة. حسب وظن وقال، الأفعال الثلاثة دول بيسموهم أفعال الشك، يعني المعلومات الجاية من طريقهم كلها مشكوك فيها، ظنون. وترى الجبال تحسبها جامدة، يبقى معلوماتنا كلها ظنية. وهي تمر مر السحاب، هنا واحد رآها تمر مر السحاب؟ احنا متصورين كل الأرض بتدور والجبال ثابتة ولا بتدور بدورانها؟ من منا رآها؟ لو أن الله قوى أبصارنا ورأينا الجبال تدور والأرض تدور، هيجي لنا دوار وهنسقط على الأرض، هنموت ولا نتحرك. لكن من ألطاف الله علينا ضعف بصرنا، نرى قطعة صغيرة من الأرض ثابتة، فراش، رب صفها هذا فراش، بساط، قرار، لا نرى إلا هذا، ولو لم نراها على هذا لهلكنا. فضعف بصرنا من لطف رب العالمين، لأنه أعلم بإمكانياتنا وأعلم بما يبقى على حياتنا. لو قوى الله أبصارنا لرأينا ما دورنا. لو رأيت الأرض بتدور تحتك يقين حيجي لك دار، مش الأرض بس. كم بيني وبينكم الآن من خلائق، منها الطائر ومنها الزاحف، مليارات الخلائق لا ترونها ولا أرى. لو أن الله قوى أبصارنا لوجدنا هذا الفراغ اللي بنراه فراغ، كم رهيب من الطيور الصغيرة جدا تطير في هذا الفراغ، رهيب. يعني لعلنا بعض الأحيان نرى شيئا منها لو دخل شعاع من الشمس على مكان مظلم، بعض هذه المخلوقات تظهر، كبير منها اللي عمال تلعب في الشعاع، مخلوقات طائرة ولها أشكال عدة، بل كل نوع منها زوج مثلنا ذكر وأنثى، وكل نوع منها أمة مثلنا، لها نظامها ولها قوانينها ولها فلك الذي يسبح فيه. ولذا قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإحنا أمة من أمم ومخلوق من خلائق، مليارات الخلائق الطائرة ومليارات الخلائق الزاحفة. لو أن الله أطلعنا عليها ما وجدت لك فراش تنام عليه. فراشك اللي تنام عليه ده عبارة عن غابة مخلوقات بتسبح، صغير جدا لا ترى، لو رأيتها ما نمت ولا جلست. يعني أنت عاد دلوقتي لو أطلعك الله على ما تحتك هتقوم تنام.
لسه تسليم
والله، سبحان الله. وصل المعنى؟ بدليل الإنسان نفسه لو أطال رقدته على الفراش بيحصل له ما يسمى بقرح الفراش. إيه قرح الفراش دي؟ هذه الحشرات الصغيرة لما يدوم مكسه عليها تبدأ تأكل في جسمه، لكن تأثيرها ضعيف ضعيف، مع الوقت تعمل له قرح. قرح الفراش أثر هذه المخلوقات فيه، ونحن لا نفكر في شيء. لسمعنا أننا لا نراها أنها غير موجودة، هي موجودة. إذن من يعلم كل أسرار الخلق؟ معلوماتنا محدودة جدا، بجانب معلومات الله صفر على الشمال. لذا يقول الله تعالى: أأنتم كل البشر أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أين علمنا في علمه؟ لا علم. حد طفن بر. فالخضر أوتي علما من علم الله عز وجل، كما قال تعالى: آتيناه من لدنا علما. ومعه نبي الله موسى، ونبي الله موسى واحد من أولي عزم الرسل، يا واحد من أعلم خمسة في التاريخ البشري كله. يقف الإثنان على شاطئ، يعني على شفير المركب، فيجد على شاطئ البحر هدهد بينقل المقارف مع البحر، فينظر الخضر النبي الله موسى فيسأله، يقول: أتدري كم أخذ الهدهد من البحر؟ نسبة الماء اللي التقطها الهدهد من البحر تساوي كم في البحر؟ كم أخذ الهدهد من ماء البحر. قال لا شيء يذكر. قال فعلمي علم الخضر وعلمك علم نبي الله موسى وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. يعني كل علوم البشرية في تاريخ البشرية كله لو وضعناه بجانب علم الله هو قطرة في بحر لا ساحل له. واضح المعنى؟ معلوماتنا عن تقييم الناس محدودة جدا لأنها انحصرت في بعض الظواهر. من يعلم خبايا صدور الخلق؟ أإله مع الله؟ قال تعالى عن ذاته إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ فإن لم يعلم الخالق خلقه فمن يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فرب العباد أعلم بكل خلقه وأعلم بإمكانية كل مخلوق منه، لذا اختار من بين الخلق الأنبياء. الأنبياء عددهم كم في التاريخ الإسلامي كله؟ 124,000 نبي. اصطفى من بينهم الرسل عددهم كم؟ الراجح 313. واصطفى من بين هذا العدد أولي العزم الرسل 5، دول صفة الرسل، دول أفضل الخلق على الإطلاق. واصطفى من بينهم سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فده اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء. رب العباد يبين على أي نحو اصطفى كل من اصطفى، فقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فنسب الأمر إلى العلم. رب العالمين العليم الخبير اللي يعلم من أرسل ومن لم يرسل، يعلم من اصطفى ومن لم يصطفى. في ناس كذابين ادعوا الرسل انهم رسل وادعوا النبوة، ورد مسيلم الكذاب ادعى النبوة، ها الأسود العنس ادعى النبوة وغيرهم. وما زال ليومنا هذا، انا كنت في أوغندا وفي واحد هناك بيدعى رسالة وواحد بيدعي له هي كمان، موجود في كل عصور في الأزمان. الدجالين كثر والكذابين اكثر، نسأل الله العفو والعافية. لكن رب العباد بين أن اصطفاءه للنبي اصطفاء على علمه، فشهد له بهذا الاصطفاء. من اللي شهد؟ من أرسله؟ قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلم، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. لما يشهد رب العالمين له بالرسالة بعد شهادة الله عايزين شهادة؟ عايزين أصل نأصل عليه؟ ها؟ فهذا هو الأصل الأول، نحن نشهد للنبي بالرسالة لشهادة رب العالمين. فالرب شهد له بالرسالة لكن الله يشهد بما أنزله إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بل هذه الشهادة بنت على علم، وقضية الادعاء الرب سجلها في القرآن. لما بعث النبي في مكة وبلغ الخبر أهل الكتاب في المدينة، أرسلوا بعض الشبهات لأهل مكة يبلغوا النبي به، فكان من الشبهات اللي أثروها قالوا قولوا له إن أنبياء بني إسرائيل أخبروننا أن بين أنبياء بني إسرائيل عيسى ويحيى وبين نبي الخاتم دجالون كثر، دجالون كثر مش واحد ولا اثنين، مئات. وعلامة النبي الخاتم علامتين، العلامة الأولى أن يتم الله له الشرع، العلامة الثانية أن الله عز وجل يمكن لدينه في الأرض. لا السفر الأولى يتم له الشرع، الثانية أنه يأتي بتشريع كامل يصف الله فيه كل الشرع المنزلة. يبقى قضيتي النعمة تتم والشرع تكتمل، والشرع تنزل بكمالها لتجمع كل الشرع المنزل. أثاروا هذه الشبهات، فرب العباد سطرها في سورة المؤمنين وأقرها وأنها حقيقة، وتم تسطيرها في سورة من سور مكية فيها يقول تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو كان محمد ده كذاب بس وهيفتري عليه، مش في كل اللي بيقوله، في كلمة واحدة، في معلومة واحدة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل هنسيبه؟ قال: لأخذنا منه باليمين. بالقوة بتاعتنا هنسلب منه كل قوة. ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين الوريد اللي هيوصل الدم للقلب. فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو كان كذاب مش هنسيبه. اللي توعد بهذا من رب العز. فيه كذاب ربنا سابه لغاية ما ينشر باطله هو الرسول ويعتمد الناس ورحبوا به، ولازم يكشفوه، مصيب الكذاب ما كان كذاب وادعى النبوة وكان يزمجر ويعمل حركات أرعى، ها؟ لغاية ما قال لهم: طب خلاص هوريكم آية. إيه الآية؟ بئر جفت، لا السفر لازم، بئر غاص ماؤها، فقال لهم: هبصق فيها يفور ماؤها، بصق فيها الماء اللي فراح. فواحد من قوم قال: والله إني لا أعلم أنك كذاب، لكن كذاب اليمامة خير من كذاب نجد مكة.
صادق أيها المصادق
مكة، ها؟ خير من صادق مكة، كذاب اليمامة واحد مني. فالشاهد يا إخواني، ما من كذاب ادعى شيء ورب العباد أتمه له، لكن نبينا رب العباد وعده بالأمرين وتم الأمرين له. لما اكتملت الشرعة المنزلة عليه في المدينة، بل في مكة كمان بعد الهجرة بسنين، في وقفة عرفة والنبي وقف عرفة، اكتملت الشرعة، فلم يدع الله تعالى تشريع منزل إلا حواه، ولم يدع الله تعالى أمر يحتاج الناس فيه لأمر إلا بينه، فنزل هذا البيان الرباني: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. يأسوا من إيه؟ من أن يكون النبي الخاتم غير محمد، واحد. يأسوا من أن يكون النبي كذاب. يأسوا من أن يكون هناك شبهة أثروها ليس في القرآن جاب عليها. يأسوا من أن يكون هناك مجال في مجال الحياة يحتاج الخلق فيه للتشريع لم يشرع الله فيه. يأسوا من أن يجدوا سبيل من الحيلولة بين رسول الله وكمال القرآن. خلاص انتهت القصة. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، قال: فلا تخشوهم اخشوني. ايه معنى هذا؟ ده إشارة وإنذار للمسلمين كله أنهم لما يأسوا من القرآن ومن أن يلعنوا منه شيء، حول المعركة من حرب على الوحي لحرب على حملته، ظن منهم أنهم بقتل المسلمين أو حيلولتهم بين المسلمين القرآن يقضوا على القرآن. أبدا. لذا قال: فلا تخشوهم واخشوا. ثم بيّن تمام النعمة فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال في الدين إيه؟ أكملت، وفي النعمة أتممت. إيه الفرق بين الكمال والتمام؟ ولا كله عندنا واحد؟ ها؟ احنا بنقرأ القرآن وبنمر عليه مرور الكرام. لماذا قال في الدين أكملت؟ ولماذا قال في النعمة أتممت؟ ها؟ معنى من المعاني جيد. ها؟
ما تبقى الى مدى الحياه.
فارق كبير جدا يا اخوان. الشيء الكامل ما كان كاملا من اصله ولم يطرا عليه النقص بحال، والشيء التام تم بعد نقصان وقد يطرأ عليه النقصان. لذا قال تعالى في الدين أكملت. ليه أكملت؟ لأن هذا القرآن المنزل على النبي الخاتم بكماله كما هو الآن مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل خلق الخلق، من قبل خلق السماوات، مش خلق الإنسان، من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. جاء هذا في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم ما السماء والصلاة حبيب انتم بخلاء، ايه الحكاية؟ ولا نايمين ولا تعبتوا خلاص نختم الدرس، ايه الحكاية؟ ها؟ صح صح. زيد النبي صلى الله عليه وسلم ضم تعبان وكحيان عايزين نرتجبها بس، صح صح بقى. ها زيد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان مما كتب القرآن الكريم كتب في أم الكتاب الأول قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة بكماله. ولذا يقسم الرب على هذا فيقول تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الكتاب المكنون اللوح المحفوظ. الله، طب يعني كتب قبل خلق الخلق وربنا يقسم بالخلق؟ أيوه، كتبه الله على وفق علم، ثم جاء الخلق على وفق علم. الناس الآن اكتشاف العلم يقول لك يا اكتشفنا معلومة في الكون توافق القرآن، سلامات. ده العكس هو الصحيح، القرآن كتب على وفق علم الله، فيستحيل تأتي معلومة في الكون تخالف المكتوب. الصراع اللي حدث بين أهل الكتاب وبين المعلومات المستحدثة كان سببه ما حرف من الوحي، للوحي المنزل من عند العلم الخبير. خلي بالنا الصدام اللي حصل في معلومات كتبها الإنسان ثم اكتشف ضدها، لكن الوحي المنزل اللي كتب الله وفق علمه يستحيل توجد ظاهرة في الكون تخالفه، لأن هذا المنهج كتب على وفق علم الله ثم جاء الخلق كله على وفق هذا المكتوب. يقسم هنا بالنجوم والمواقع النجوم، بمواقع النجوم. طب لم أقسمش بالنجوم؟ لماذا لم يقل فلا أقسم بالنجوم؟ والفرق بين النجوم ومواقع النجوم؟ طب اللي احنا بنشوفه بالليل النجوم ولا مواقع النجوم؟ سلامات، بنشوف الاثنين، بنشوف الاثنين. النجوم القريبة نرى أجرامها، بنشوف الزهرة، نجم الصبح نشوف الصبح دي، نشوف عطار، نشوف الزحل قريب بنشوف، بنشوف العقرب وده نجم مجموعته، فما نرى أجرامه القليل جدا 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 القريب منا. البعيد اللي بيننا وبينه ملايين السنين الضوئية بنشوف منه ايه؟ مواقع فقط. ده النجم ممكن يرسل نوره من مئة ألف سنة، بل من مليون سنة، بل من مئات الملايين من السنين يصلنا نور الليلة. هو أرسل النور من مئة مليون سنة يصلنا الليلة. طب النجم نفسه راح فين؟ في عالم آخر. قد يفنى النجم ونوره يصلنا الليل، فالذي نراه منه جرم النجم ولا موقعه؟ ولذلك أغلب ما نراه مواقع. لذا جاء القسم بالأعظم لا بالأدنى، لم يقل فلا أقسم بالنجوم، لأن نرى أجرامه محدود جدا، والذي نرى مواقعه بلا حدود ولا نهاية. واضح المعنى؟ هل كان النبي يعلم الفرق بين النجوم ومواقع النجوم في عصره؟ ولا كانت البشرية أصلا تفكر في هذا. لكن الرب أنزل الكتاب على وفق علم المسطور في كتابه الأول. إذا أقسم فلا أقسم واقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وفي الآية الأخرى يقول وإنه القرآن في أم الكتاب لدينا، أم الكتاب أصله، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فوصف القرآن بصفتين، العلو والحكمة، قمة العلو والسمو، قمة الإحكام والحكمة. هاتان الصفتان من صفات الرب سبحانه وتعالى، نعت بهم كتابه ونعت بهم نفسه. فهنا قال وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فوصف كتابه بالعلو والحكمة. وفي الموضع الآخر وصف ذاته سبحانه وتعالى بالعلو والحكمة، قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. كذا المعنى. بل في الآية الثالثة يقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يبقى الكتاب نفسه كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان. ليه كتب قبل خلق الإنسان؟ ده أمر فطري إخوان. لا يتصور عاقل أن يخلق الله خلق وليس له منهج حياة يمشي عليه. يعني نقدر إحنا الآن نستطيع أن إحنا ندعو الطلبة نعمل مدرسة، ندعو الطلاب ندعو المدرسين وليس عندنا منهج يدرس. لو عملنا كده الطلبة المدرسون يعتبروا عن إيه؟ بنهر. شو ليه؟ ينفع؟ أيهما يوضع أولا، المنهج ولا من ينفذه؟ يقين المنهج. ولا تصور عاقل أن رب العباد بعد ما خلق الإنسان يبحث له عن منهج. سلامات، ده وضع المنهج قبل خلقه ورتب هذا. قال تعالى الرحمن علم القرآن وبه بدأ. الرحمن علم القرآن وبعدين خلق الإنسان. أيهما أولا؟ علم القرآن. خلق الإنسان بعد خلقه قال علمه البيان، نزل له هذا التوضيح. إذن علم القرآن وكتبه وسطره قبل خلق الإنسان ثم أنزله له ليقيمه على الأرض. وضع هذا الترتيب. فالقرآن كان بكماله في اللوح المحفوظ قبل خلق الأرض خلقه. كل الأنبياء اللي جاءوا تمهيدا لهذا القرآن، كل نبي بعث لقوم خاصة حتى يهيئهم للنبي الخاتم. ولذا ما بعث الله ما ترك الله أمة بلا نبي. قال تعالى ولكل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما خلت أمة من رسالة ومن رسول، بدليل إن كل لغات الأرض اللي بيتكلم بها الخلق جاء بها وحي، ها، وهو العزيز الحكيم. إذن كل أهل لغة، بل كل دولة، بل كل مدينة يقينا في التاريخ جهة رسول أو نبي. وبلسانه، يعني الوحي نزل بكل لغة أو نزل بكل لغة. والدليل على هذا إن لا تخلو لغة من مصطلحات شرعية وهي وحي لا يؤلفها الإنسان من نفسه. الله، اسم الله هتلاقيه في كل لغة الأرض. الرسول، الرسالة، القيامة، البعث، النشور، الحساب، الجنة، النار، الصلاة، الصيام، الزكاة، الطهارة، كل المعاني دي موجودة في كل لغة الأرض. من أين وجدت؟ قاعدة تحفظوها، لا يوجد اسم بدون مسمى. أبناء اخترعوا الزجاجة دي، كان عندهم اسم الزجاجة ولما اخترعوها حطوا عليها، ولا بعد اختراعها بحثوا لها عن اسم. وفي المعنى احنا حضرنا اختراع في حياتنا، الجيلنا ده اخترع المحمول في عصرنا، ها، مش كده ولا ايه؟ ولا قبل جيلنا كان فيه محمول؟ خلي بالكم احنا الاختراعات دي حديث، اجدادنا ما شافوها ولا رأوها. بل انا حضرت مع جدي اول ما اخترع الراديو، كان قد كده حاجه هلم لقيت جدي، جدي كان فقيه ملكي الله يرحمه رحمة الله، أنا أخذت منه الفقه الملكي في طفولتي، لقيته متأثر جدا. قلت له خير؟ قال لي القيمة أو شكت يد. قلت له خير؟ قال لي الحديث التالي. ما لو شاف المحمول دلوقتي، أول ما اخترع المحمول قبل اختراعه كان عندنا اسم محمول، ولما اخترعناه قلنا نضع هذا الاسم على هذا المسمى، ولا بعد اختراعه بدأنا نبحث عن اسم؟
بعد اختراعه.
يبقى ما فيه اسم يوجد بدون مسمى. بعد ما اخترع بدأ العرب يحصل عن اسم، كل قبيلة سمته باسم، ليه كم اسم؟ بطن البطول العرب سموه المحمول ولا زال هذا اسم، بعضهم سموه الجوال ولا زال هذا اسم، بعضهم سموه الهزاز، بعضهم سموه النقال، كل دول عرب اسماء عربية، بعضهم سموه الهاتف الخلوي، وكل هذه الأسماء لمسمى واحد. واضح؟ أيهم أولا، الاسم والمسمى؟
المسمى.
ما ينفعش الاسم قبل المسمى، بل هحكي لكم طرف. أحد علماء التابعين كان بحر في اللغة العربية، وفوجئ بإني الناس لا يستعمل الألفاظ العربية إلا 10% فقط من الحروف العربية، كلمة العربية. فالرجل متأثر جدا، كيف تموت هذه الألفاظ؟ فبدأ يأتي بغريب الألفاظ الذي لا يستعمله الناس يستعمله هو مع الناس عشان يحييه. فألصق الناس به خادمه، كل يوم الصبح يقابله يديله كلمات دبش، الولد مش فاهم، كلمات عربية لكن غريبة غير مستعملة، كل يوم كل يوم. فالولد أضمر النية عجزه، ففي صبيحة يوم قال لي يا غلام، قال له نعم سيدي، قال له أصقعة العتاريف؟ الولد لا فهم أصقعة ولا فهم العتاريف، فقال له كلمة ألفها، قال له زقفينة، زقفينة. الرجل مولع بالكلمات الغريبة، فظن ان الولد خلاص هيجري وبدأ يبحث عن الكلمات العربية المهملة يحييها، ففرح جدا. قال يا غلام وما معنى زقفيلم؟ قال لن اخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبرنا انت عن معنى ازقة العتاليف. قال هذه بتلك؟ قال هذه بتلك. قال اصاقعة العتاليف اي اصاحة الديك، اصاقعة اي اصاحة، والعتاليف جمع عتاليف والعتاليف الديك، اصاقعة العتاليف اي اصاحة الديك. طب زقفيلم ملاش معنى. قال يا زقفيلم، قال اين بتصح الديك؟ كلمه ملهاش معنى تطلق عليه حاجه. في اخواننا دي قاعده، لا يوجد اسم بدون مسمى. وجود اسم الله في كل لغات الارض يدلك يقينا ان كل هذه اللغات نزل بها واحد. وجود اسم الله، اسم الرسول، اسم الرساله، اسم القيامه، اسم الجنه، اسم النار، اسم الطهاره، الصلاه، الصيام، كل دي مصطلحات شرعية نزل بها الوحي لا يعرفها الخلق من ذوات أنفسه. وضح المعنى الخطير ده. ولذا لم تخلو أمة من رسالة، بل هذا نص العليم بخلقه والعليم بما أنزل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل رسول جاء لقومه ليصلح شأن قومه. رب العباد لكي يجمع البشرية على الرسالة الكاملة اللي كتبت للخلق قبل خلق الخلق، أخذ ميثاقه على كل نبي جاء لقومه. إن بعث النبي الخاتم الذي معه الكتاب الكامل عليه أن يدع ما عنده ويترك ما عند ابن الخاتم. هذا الميثاق أخذ على كل النبيين وأقوامهم. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، من النبيين كل الأنبياء من آدم إلى عيسى آخره قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم، ثم تفيد العطف مع التراخي في الآخر خالص مش في الأول، ثم جاءكم رسول صفته إيه؟ قال مصدقا لما معكم، جامع لكل التشريعات المنزلة لكل البيئات القائمة في الأرض. والموضوع ده هنجيله بالتفصيل غدا لما نتحدث عن رسول الله ورسالته، أو بعد غد. موضوع خطير لكن هنفصل فيه. صفة النبي الخاتم
أنه جاء مصدقا جامعا لكل الشرائع المنزلة لكل البيئات القائمة. هو مصدق لما مع الأنبياء، وكتابه الذي معه القرآن الكريم جامع لكل المنزل على كل الأنبياء. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني بكل الحق الذي يحتاج إليه كل الخلق. صفته إيه؟ قال أنزلنا عليك الكتاب بحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، بس الله ومهيمنا عليه زائد عليه. فجاء هذا الكتاب بكماله على نبي الخاتم. يبقى يوم عرفة نزل اكتمل الدين، وبكماله اكتملت كل الشرائع المنزلة على الخلق فيه واجتمعت. ودول العلامتين اللي ذكروهم أهل الكتاب. لذا قال اليوم أكملت لكم دينكم، أي أنزلت لكم الدين الكامل الذي كان كاملا من أصله من الأزل، ولن يطرأ عليه النقص إلى الأبد. وده معنى أكملت. وهذه أعظم بشرة للعالمين، أن هذا الكتاب تكفل الله بصلته إلى يوم الدين، لن ينال بسوء. ولو اجتمع كل أهل الأرض ودمروا كل أهل الإسلام لن يموت القرآن باقٍ إلى يوم الدين، باقٍ إلى يوم الدين. كم مؤامرة على مر التاريخ عقدت للخلاص من القرآن الكريم. لما تقرأوا تاريخ القرآن تذهلوا، مليارات الأموال أنفقت لطباعة نسخ محرفة عشان يزيف القرآن عند المسلمين. جملة منفية يشيل لك أداة النفي، مثبتة يحط لك أداة نفي، وينزلوا مليارات النسخ عند مين؟ عند المسلمين غير ناطق العربية التعبانين. يعني أندونيسيا لوحدها في فترة الأربعينات والخمسينات كان كل يوم ينزل قطار محمل بكتب إسلامية فيهاش كتاب إلا محرف. مليارات النسخ مصاحف تنزل، حتى العام البسيط هتلاقي حافظ بعض السور. هيصلي ازاي؟ يجي يقرأ السور حافظها، يلاقي المثبت منفي، يرجع على المشايخ الحقونا النسخة دي منهج الله، المنفي مثبت. المشايخ يقول طب ليه النسخ؟ لما تأكدوا اللي مال ايه؟ بحرقها ولع فيها نار. كم من أموال أنفقت رهيبة جدا، وكل ما أنفقوه المسلمين حرقوه. خلي بالنا، وبقي المصحف على أصله، لم تناله يد التحريف قط، لا في حرف ولا في كلمة. بل رب العباد جعل هذه خاصية في القرآن لأنه تكفل بجمعه وتكفل بحفظه. قالت الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لما نزل القرآن كان يردد الآيات مع جبريل خشية تفلتها، فنهاه ربه قال لا تحرك به لسانك لا تعجل به، إن علينا مش عليك جمعه وقرآنه. واحدة اثنينه جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه اتدورك فاتبع قرآنه. الثالثة قال ثم إن علينا بانه. الرابعة قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل الرب بجمعه، وتكفل بحفظه، وتكفل بإقرائه، وتكفل ببانه. وما تكفل الرب بهذه الأربعة لكتاب منزل غير القرآن، لأنه التشريع الكامل الباقي إلى مدي اللي تكفل الله بحفظه. تستطيع هذه البشر أن تنال منه؟ سلامات. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، حسبها لهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وسنة الله جرت بهذا. فالقرآن كان كاملا من أصله وسيبقى بكماله إلى يوم الدين، لن يناله التعريف. واضح المعنى؟ هذا الكتاب الكامل وهذا التشريع الكامل كماله مع النبي الخاتم، أليس خير شاهد على كمال رسالته واصطفاء الله له؟ الرب وعد بهذا وأنفس، يبقى تمت له الرسالة ومتمتش. نشهد بشهادة الله له ولا نشهد؟ يبقى ده الأصل الأول، نشهد له بأن الله شهد له بالرسالة وأكمل له الشرعة وأتم عليه النعمة، الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال عن النعمة أتممت عليكم، على من؟ على كل الخلق النعمة، ما تمت قبل نزول القرآن وتمت بنزوله، ولو تخلى الناس عن القرآن لعادوا للنقصان في النعم. فكمال نعمة الله على خلقه بإقامة دين الله بين عباده، وصل معنا؟ لذا قال في النعمة أتممت، فتمت بعد النقصان وقد يطلع عليها النقصان. ده الأصل الأول. سامحونا أنا سرحت لفيت في لفة طويلة عشان بس إيه نكمل معناه. الأصل الثاني شهادة الملائكة، ورب العالمين ارتضاها شهادة، فقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. طب إيه علاقتنا نحن بالملائكة؟ الآلاف الأنبياء اللي بعثوا كلهم جاءوا ملائكة، الملائكة جبل على الطاعة، لا يعرف الكذب ولا يعرف المعصية. كل الملائكة اللي احتكوا بكل البشر في التاريخ البشري كله ما منهم ملك إلا أخبر الأنبياء برسالة النبي محمد وشهدوا له برسالة. كل هؤلاء الملايين يمكن أن يتفقوا على كذبة؟ ودول أصلا لا يكذبوا بأساسه. ورب العباد يقر هذه الشهادة له واجعلها أصل يؤصل عليه، والملائكة يشهدون، فجعل شهادتهم لنبينا بالرسالة شهادة وأصل نبني عليه شهادته. سبحونا عشان سرحت، هحاول اختصر، مش عايز اطول في موضوع الملائكه، لكن عايز لها محاضره واحده.
عايز تسالني شيخ؟
اتفضل.
الايه اللي قالت لكن الله يشهد ما انزل عليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اخبرنا بها. فدلوقتي ممكن حد يسال سؤال، طيب انا عشان اشهد ان هو رسول حضرتك استدليت بان الله سبحانه وتعالى شاهد بذلك والملائكه شاهدوا بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اخبرنا بذلك، عشان نؤمن بالايه دي لازم نؤمن اصلا ان هو رسول. فالاثنين
البيضة الأول فرق
رايحة جاية بالضبط.
لا حبيبي، هذا الكلام نزل في القرآن اللي أنزله رب العباد وتحدى به الأنام، تحدى به وجعله معجزة خالدة كانت وما زالت وستبقى إلى يوم الدين. والرب ما زال يتحدى العالمين، وحنجلها في الشهادة الخامسة، يتحدى العالمين أن يأتوا بمثله. ها بوسع الناس يجيبوا زيه؟ القرآن موجود ولا غاب؟ مصحف مال الدنيا. طب احنا الان دخلنا اللغه العربيه الكمبيوتر، نستطيع نحن الكمبيوتر ان ناتي بمثله؟ كان غيرك اشطر. العرب اصحاب اللسان حاروا اصحاب اللسان، وخلي بالك ازهى عصور اللغه كان عصر النبوة. العرب برعوا في هذا التاريخ برع رهيب جدا في اللغة، لأن كانت اللغة هي التسلية بتاعته، فالعامة والخاصة بيتسلوا باللغة العربية بالشعر والنثر بالخطب بإلقاء الشعر. المباراة بتاع الكرة عندهم ما كانتش مباراة كرة، كانت مباراة في الشعر والنثر. كأس العالم عندهم في الشعر والنثر. الدوري المحلي مكة، داخل مكة كان كل يوم فيه مباراة وداخل الكعبة. ليه؟ نصبوا 366 صنم في الكعبة، 360 صنم، كل صنم إله، وكل إله له مولد. يبقى عندهم كم مولد؟ السنة عندهم كم يوم؟ لا مش 360، هجرية 354، كانوا شرف الميلادي، يعني عندهم 6 أيام المولد فيها دبل. وصلت؟ كل بطن مسؤول عن إله، هو اللي يتكفل بالمولد بتاعه، يعمل فتة ويعمل لحمة ويدعو اللعيبة الشعراء الخطباء يتبارك ويدعو لجنة الحكام ويعقد وسامر داخل الكعبة, يعمل مسرح داخل مكة داخل الحرم, يعقد السامر كل يوم من العصر لغاية العشاء, ويأتي البطون اللي بتتبارى بطون قريش بطن مع بطن, شاعر هؤلاء أشعر شعرائهم وأخطب خطبائهم, وهؤلاء أبا أشعر شعرائهم وأخطب خطبائهم, وكل يلقي شعره ونثره والناس كلها جلسة تسمع وتتذوق اللغة, ولجنة حكام تحكم. ساعة ما تنطق بالحكم وتظهر النتيجة عينك ما تشوف إلا النور, الكعبة دي تولع كلها تصفيق صفير, تيت تيت أهلي وصلت. لذا قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. يعني مكاء وتصدية تصفيق صفير, دي عبادة قريش كل يوم يعقد السامر. طيب ده الدور المحلي, في دور عالمي وعملوا استادات ضخمة سموها الأسواق, سوق عقاص وسوق المجن وغيرهم من الأسواق, تجتمع فيه كل قيادات العالم العربي والإسلامي كله, العالم العربي في هذا الوقت. أين شعراء كل بطن وأين خطباؤهم؟ فيجتمع كل هؤلاء لتجرى مسابقة عالمية على مستوى العالم العربي كله. القصيدة اللي تفوز تاخد كاس العالم. كان بيعملها ايه؟ خلي بالك عشان يدخل بقصيده في كاس العالم ما بتخش بقصيده 20 بيت ولا 50 بيت, ده شرط دخول كاس العالم تكون القصيده 1000 بيت, يسموها المعلقات. 1000 بيت القصيده اللي تفوز تعلق داخل الكعبه لمده عام لغايه بيجي كاس العالم التالي بتاع السنه الجايه. مين يفوز تعلق قصيدته مكان الفريق. كان سنة يا مولانا, كان كاس العالم مش 4 سنين, كل 4 سنين لا كان كل سنة. فالشاهد يا إخواني وصل للمرحلة التذوق للغة أصبح سمة العامة, يعني معلقات من التي فازت كتبها عامة لا يحسن القراءة الكتاب, نظموها بالسليقة العربية. وصل لمرحلة أولي بس, يعني وصل من عطاء تلميذ حسن البصري كان أدق قراء, يخطب الجمعة ويعطي المحاضرة لا يستخدم راء قط. وصل لمرحلة وقدرة أن جعل اللغة عنده في كل محاضراته ب27 حرف بس, ب27 لا قراء, لدرجة بعض خلاني عارفين أنه أدق قراء قال لك الله الخطبة حضرت طب من احرقه, فادوا له ورقة قالوا اقرأ هذه على الخليفة عشان نحرجوها من الخليفة ويكشفوا يعني عورته وسوءته. فكتبين له فيها كلمات كلها راء, أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء. قال مسك الورقة قال الحكم الحكيم حكمنا بلغ بجنب في البيت وقفنا دوصر. بل هذا علي بن أبي طالب يدخل على جماعة من الصحابة فوجدهم يتناقشون في اللغة, قالوا أي حروف اللغة أكثر تكرارا؟ فاتفقت كلمة الحضور على الألف, فقام فيهم علي بن أبي طالب خطيبا قال اسمعوا مني خطبة 300 جملة لم يستخدم فيها الألف قط, لا قطعا ولا وصلا. دول كانوا يا أخوان أهل اللسان, أهل اللسان. القرآن مرق رؤوسهم في التراب, العربي في أنفه لما تهينه يثور, القرآن تعمد إثارتهم وإهانتهم وتسفيه أحلامهم وعقولهم, عقول أبائهم واللي جابوهم واللي خلفوهم وآلهتهم وأصنامهم وأفكارهم عشان يثيرهم ليقبلوا التحدي ويأتوا بمثلي عاجزوا رغم كل هذه الظروف, عاجزوا نزل معهم بالتحدي. قال فأتوا بعشر سور من مثل مفتريات, بتقولوا مفترى هاتوا زي 10 سور 10 بس, عاجزوا نزل بالتحدي لسورة. قال فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله كنتم صادقين, سورة عاجزوا طلع برا القرآن خالص. قال فأتوا بسورة من مثله تشبهه، مش زي القرآن، تشبهه تقترب منه بس، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، يعني حتى من مثله لن تفعلوا. بل يقول الإمام الزمخشري لن هنا دخلت على الفعل المضارع أفادت التأبيد، يعني للأبد لن تفعلوا. يبقى اللي نص على هذا المعجزة الثابتة، وضح المعنى؟ فده بلا نزاع كلامه، وتحدى به الخلق أن يأتوا مثله، ده كافي ولا مش كافي؟ فلما يشهد هو فيه ويقبل شهادة ملائكته يبقى شهادته أصل مؤصل عليه، وشهادة ملائكته أصل مؤصل عليه. وصلت؟ طيب الأصل الثالث، الميثاق اللي أخذ على كل الأنبياء باتباع النبي الخاتم، ما منهم نبي إلا أخبر به قومه ودعاهم للاتباع. الأنبياء بعثوا عصر واحد في مكان واحد ولا تباينت أزمانهم وتباينت أماكنهم؟
تباينت.
هل يتصور إنهم ما التقوا مع بعض قط لا زمانا ولا مكانا ويتفقوا كلهم على كذبة؟ يستحيل. إخبار كل الأنبياء بخبره الرب جعله أصل مؤصل عليه، ودول مش أي خلق، دول صفوة الخلق بلا نزاع، وأأمن العباد بلا نزاع، والذين اصطفاهم رب العباد بلا نزاع. فلما يشهدوا جميعهم للنبي بهذا شهادتهم تصلح أصل مؤصل عليه ولا تصلح؟ ها؟ تصلح؟ ده الأصل رقم ثلاثة. يبقى الأصل الأول الذي أصل إليه شهادة الله لنبيه، الأصل الثاني شهادة ملائكته، الأصل الثالث شهادة صفوة خلقه أنبيائه ورسله. ها؟ يبقى لما تقول أشهد تبقى عارف تشهد ليه. وضحت؟ طيب حتى لو عارف الوقت خلاص فيبدأ القلق. ايه؟ مش قال لغاية 7:30 هتصلي عشاء؟
العشاء
7:30. طيب يعني بقى 7 دقايق. طيب ايه يا ابو شريف؟ انت نسيت اللي حددت الوقت؟
مش ها؟ لسه
في 11 دقيقة؟ أنا
معلش احنا مقربين الساعة.
الله المستعان، الله المستعان. الشهادة الرابعة أو الأصل الرابع شهادة، طبعا حتى الأنبياء، لأن القرآن تعمد، بل رب العباد ما ترك نبي في أحلك المواقف إلا وأخبره بخبر النبي خاتم. وأنا يعني هكتفي بقصة واحدة وقعت مع نبي الله موسى، ونبي الله موسى واحد من أولي العزم الرسل، بل أكثر الأنبياء تابعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه جميعا وسلم. نبي الله موسى بعد ما بذل جهد كبير في قومه وأسلم وهاجر بهم إلى سيناء فترة طويلة، واختار صفوة منهم ليلقى بهم ربه في الميقات. الاختيار ده وقع من نبي الله موسى وباتفاق قومه معه، إن دول أصلح أهل جيله. كان عددهم كام؟
70.
الله يفتح عليك. وفي هذا يقول الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. دول الصفوة من أهل الإيمان ومن العلماء، وهم رايحين مع سيدنا موسى الميقات طلبوا طلب عجيب، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. عايزين نشوف ربنا، رايحين الميقات عايزين نشوف. فلما وصلوا الميقات عاقبهم الرب على هذه البلية عقوبة شديدة جدا، رجفة شديدة أخذتهم وفيهم نبي الله موسى حتى كاد أهلك الكل. يقول الله تعالى فلما أخذتهم الرجفة سيدنا موسى صرخ قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. أنا جايب لك صفة بني إسرائيل ده في الميقات، لو أهلكتهم الآن أستطيع أن أرجع بني إسرائيل وأجيبهم؟ من يستجيب؟ إذا أهلكت أنت الصفة عندك حد هيستجيب تاني؟ لن يؤمن بأحد. رب لو شئت، لو عايز تهلكهم تعالى قوم في قومهم مش بعد ما جيتهم لك. رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعلت منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. طلب الرحمة وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إنا هدنا إليك. طبعا كثير من القراء يقف على واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة ولا وفي الآخرة إنا هدنا إليك، غيرة معنى خالص. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة بمعنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. دلول من الجديدة المستأنفة أي تبنى إليك. جاءت الإجابة. الإجابة اللي دعا موسى ودعا لقومه عليه السلام، وجاءت الإجابة لنبي محمد قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. طبعا شيء معناها خطير جدا، ورحمتي وسعت كل شيء. قال فسأكتبها للكل؟ لا أبدا، حدد لها معالي. قال سأكتبها للذين يتقون، مستعدين يتقون ويؤتون الزكاة، نؤتي الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. الثلاثة دي مستعدين ليها كل أتباع سيدنا موسى. حط لهم شرط رابع، قال الذين يتبعون الرسول موسى أبدا محمد. إذا جاءت الرسول معرفة في القرآن كله لا تعني غيره صلى الله عليه وسلم. مسمى صار حديث كل رسول يذكر باسمه إلا رسولنا، إلا رسول جاء معرفا لأنه علم على الرسل سيد الرسل. فإن عرف الرسول لا تعني غيره، النبي لا تعني غيره، لأنه سيد الأنبياء وإمامهم وسيد المرسلين وإمامهم، فصار علما عليه. وذلك حتى رب العباد لما ناداهم كل رسول نداه باسمه إلا رسولنا محمد. تقرأ القرآن تسأل يا آدم أول رسل اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركاتنا عليك، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي بكلامي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. كل رسل ندوا أسمائهم. هات لي آية واحدة فيها الرب نادى يا محمد، ولا آية، مع أن الخطاب كله له في القرآن كله، لكن لما نداه نداه بالوصف يا أيها الرسول
محمد رسول الله.
يا أيها الرسول أنا بتكلم عن النداء، محمد رسول الله خبر مش نداء، ماشي؟
وخبر عنه بوصف الرسالة
يا أيها الرسول يا أيها النبي. فنداءه جاء بالرسول، بيقول يا أيها الرسول عرفها فصارت علما عليه. طب ممكن يقول يا أيها الرسول ويقصد بها موسى والعيسى؟ لا، ما دام جاءت معرفة لا تعني غيره صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ يا أيها الرسول يا أيها النبي فصارت علما عليه. لذا قال الذين يتبعون الرسول، يبقى مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم النبي، فعرفه بالرسالة وعرفه بالنبوة وكلاهم خصوصياته صلى الله عليه وسلم. الثالثة قال النبي الأمي، وهذا وصف خاص برسول الله لم يوصف به نبي آخر، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة بس والإنجيل. هل وقت نبي الله موسى كان نزل إنجيل ولا كان ولد المسيح حتى؟ فالرب أخبر قوم موسى بأن النبي المذكور عندهم في التوراة هو الواجب اتباعه، وأنه بعد موسى سينزل إنجيل على عيسى، وفي الإنجيل مذكور نفس النص، وكان هذا إنباء لهم بغيب، ومستقبل أمة بني إسرائيل ومستقبل أمة المسلمين جميعا باتباعه للنبي الخادم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم ذكر خصائص نبوته فقال: يأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، وقدم هاتين الخصلتين على كل الأمم. ليه؟ لأن أغلب الأمم اكتفت بالرهبانية والعبادة في نفسها، لكن مطالبة تغير الناس من حولها. ده كل النبي ذهب لقومه، نبينا جاء للناس كافة، لذا كلف هو وأمته بنقل الحق لكل الخلق بالأمر معروف والنهي عن، يأمرهم معروف. وهذا موضع التفضيل هذه الأمة على كل الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخر الإيمان مع أن الإيمان سابق على الأمر والنهي، لأن سبب التفضيل ليس الإيمان لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان. وصل المعنى تخذا: يأمرهم بمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه من الكتاب، أيوة، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فدعا موسى وبشر محمد وأتباعه صلى الله عليه وسلم. ما تسمى الصلاة الحديث، الكلام ده غالي جد ونفيس جد، وتبقوا برضه قاعدين كسلانين.
سلامات.
واضح المعنى يا اخواني؟ اذا ندرك اتباع الانبياء وخاصة علماؤهم، رب العباد بيّن أنهم شهدوا للنبي برسالة بناء على ما صلهم من أنبيائه. ولذا يقول تعالى: أولم يكن لهم آية من آيات الله الدالة على رسالة نبينا أن يعلمه علماء بني إسرائيل. بل بيّ رب العباد معرفة كثير منهم بنبينا، شكلها إيه؟ قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمد، كما يعرفون أبناءهم. فواحد ما عرفش ابنه؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فعد الرب هؤلاء العلماء اللي يتحدث منهم فقط ويقروا للنبي بالنبوة، عد شهادتهم لنبينا شهادة، عدها شهادة. هم بس دول جزء من أهل الكتاب عند الله، أتباع نبينا نفسهم وعلماء الصحابة شهادتهم تدخل مع العلماء. فعلماء الكتب المنزلة سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها، كل من آمن برسول الله من هؤلاء وأقر له برسالة، هل يتصور أن كل دول ودول صفوة الخلق بعد الأنبياء، هل يتصور أن كل دول يتفق على كذبة؟ كم عدد الصحابة؟ آلاف مؤلفة. الصحابة مش ناس عاديين، ده رأوا رسول الله وعاينوه وعايشوه، وكلهم كان على الكفر. والكافر لما يدعى لغير دينه يقينا سيضع من دعاه نصب عينيه يلتمس له ذل، كل ده متوفر. بحثوا للنبي عن ذل، عن خطأ، عن كلمة، عن لفظة، عن حركة، بل سطر الصحابة حياة النبي حركة لو رمشت عينه يسجلوها، لو تحرك اسمعي يحركوه يسجلوه. كل حياة النبي سطرت ودونت في السنة، واللي دونها الصحابة اللي عاشوه وعصروه، وهم من هم الذين كانوا في قمة الكفر
وتحول هذا التحول كبير. لو وجدوا زلة واحدة لأشاعوا بها الدنيا، لكن ده كل اللي سطروه في قمة الكمال وفي قمة السمو. فهل كل هؤلاء يتفقوا على كذبة أن رسول الله رسول ولم يدركوا هذه الحقيقة؟ يستحيل. شهادة كل هؤلاء أهل الكتاب عموما وعلماء الكتاب عدها الرب أصل يكفينا للشهادة النبي برساله. ولذا قال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فاعتمد شهادته بس. قال: ومن عنده علم الكتاب. فعد شهادة كل أهل الكتاب الذين شهدوا له برسالة شهادة. عبد الله بن سلام لما أسلم بيسألوه: أكنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت أعرفه أكثر من ولدي. فكل أوصاف النبي الخاتم رأيتها فيه لما عايشته، وولدي لا أدري من أين حملت به أمه، أم مني أم من غيري. وصل المعنى؟ بل يا إخواني هولي بس، الشهادة دي مش قالها علماء الكتاب لما بعث النبي، ده قالوها لما ولد وعرفوا هذا وقالوها له وهو طفل. هكتفي القصة واحدة بس حتى أو قصتين سريعا عشان نختم دين. بحيرة الراهب ليس من أهل مكة، وبحيرة الراهب ده راهب عايش في دير في شمال جزيرة العرب قرب الشام. يقول علماء السلف: ما كان يخرج بحيرة لأحد من وفود مكة قط، حتى سافر أبو طالب في تجارة ومعه رسول الله طفل 7 سنين، 7 سنوات لسه لم يبعث ولم يسمع عن رسالته، 7 سنوات. وإذا ببحيرة الراهب يخرج للركب ويستقبلهم استقبال فتحين ويحسن قرى الجميع، يعملهم أكل لكل الركب، ثم يعمد إلى الطفل اللي عمره 7 سنوات فيقول: من لهذا الغلام؟ قال أبو طالب: أنا له. قال: من أنت بالنسبة له؟ قال: أنا أبوه. هو اللي قام بطول أبوه بعد وفاة أبوه جد عمه، والعم والد. قال: أنا أبوه. فغضب غضبا شديد بحيرة، قال: اصدقني القول، فما ينبغي لهذا أن يكون أباه حيا، ده استحالة يكون أبوه عايش. من أين عليه بحيرة؟ ما ينبغي لهذا أن يكون أباه حيا، خبرني بربك من أنت بالنسبة له؟ قال: أنا عمه. قال: ما اسمك؟ قال: أبو طالب. قال: يا أبا طالب، اعلم أن ابن أخيك هذا نبي آخر الزمان الذي بشر به كل الأنبياء. يا أبا طالب، هذه علامة النبوة، فك زراير ثوب النبي وكشف عن ظهره، وأراه خاتم النبوة بين كتفيه. أول مرة انتبه عمه أن هذا خاتم النبوة. كان على يد بحيرة الراهب، من علم بحيرة بهذا؟ ثم قال: يا أبا طالب، أنت ستسافر من أخيك إلى الشام، في الشام يعرفه أهل الكتاب، ووالله إني أخشى عليه، إن علموا بقدوم الشام لا قتلوه، فارجع بابن أخيك.
ورغم ذلك لم يسلم أبو طالب.
فارجع بابن أخيك. أبو طالب ترك كل ماله لمن معه من التجار وعاد بابن أخيه. ولذلك خلبان الكلام ده حتى وإن لم يسلم خوفا من، ولعل في هذا حكمة، قد نجهل حكمة الله في هذا. لو أسلم أبو طالب لقاتلته قريش مع رسول الله، لكن ظل أبو طالب على الكفر، وبقاؤه على الكفر كان من أعظم أسباب الحماية لرسول الله. حكمة الله العجيبة، لم يمس رسول الله بسوء في حياة أبو طالب، وكلما همت قريش تؤذي رسول الله تذكروا أن أبا طالب سنده وأبو طالب على دينه، فمنعوا أذاهم عن رسول الله بسببه، بل لما وصلوا لمرحلة فاصلوا فيها مع أبي طالب، يعني إن لم تخف ابن أخيك يعني هنتصرف تصرف مش تمام. فإذا بأبي طالب يرسل لرسول الله ويقول له يا ابن أخي يعني لا تضعني في حرج، فوجد الرد الشديد من رسول الله وأن هذا الحق لن يحيد عنه. طبعا الأثر كان في ضعف لكن وارد وذكره أهل السير، والله يا عم لن أدع هذا الأمر، لا أضع الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. عندها أبو طالب نظم شعرا عجيب فيه يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم، كل قريش ومن معه، أبو طالب نفسه، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفين. فكفر أبو طالب كان من أكبر رحمات الله على ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، فما تفكرش في دي. أبو طالب ده موقف. الموقف الثاني يبقى أبو حيرة، ده موقف. الموقف الثاني هذكره تحكيه السيدة صفية بنت حيية أم المؤمنين. أبوها حيية بن أخطب سيد أهل الكتاب في المدينة، تقول: لما قدم رسول الله المدينة اجتمع أبي وعمي واتفق أن يذهب أبي ليرى هذا النبي الخاتم، ثم عاد بعدما استقبلوه في سنة الوداع، عاد فسأله عمي قال: أفي الدار أحد؟ قال: صفية. قال: اخرجي. قالت: فاختبأت تحت سرير، دخلت تحت سرير تسمع الحوار. قالت: وإذا بعمي يسأل أبي: أهو هو النبي الخاتم المذكور عندنا في التوراة؟ أهو هو؟ قال حيي: هو هو. فعاد السؤال: أهو هو؟ قال: هو هو. في الثالثة قال: أهو هو؟ بكل خصاله ما أفلتت خصلة؟ قال: بكل خصاله. خلي بالنا الكلام ده شهادة منهم، وتقرها أم المنصفية التي سمعت وتنقل لنا هذا المعنى. يعلم علم اليقين أن النبي بكل أوصافه هي المذكورة عندهم. هذا الجانب يا إخواني في منتهى الخطورة. كم من علماء بني إسرائيل يقول رهب الرسالة في التاريخ كله، بل كم منهم أسلم، أسلم وما زال يسلم إلى يوم الناس هذا، ما زال ولا خلصوا. ها، وخلي بالك علماءهم أقرب للدين من غيرهم، ولذلك القرآن لما استدل استدل علمائهم قال: أولئك يكون لهم آية أن يعلمه، مش بني إسرائيل، العلماء وبني إسرائيل. واضح المعنى؟ إذا ندرك هذا الجانب. بل يعني أنا سمحوني كنت في دولة أفريقية والتقينا يعني بأناس في قرية ومعه القس، نهاية اللقاء أسلم، القرية اللي بعدها أسلم القس، ليلة السفر فوجئت باثنين جايين، والإخوة بيصحوني منهم قالوا: قوم، اثنين طالبين يناظروك. ثم أهلا وسهلا، جلسنا معهم، نهاية الجلسة أسلم الاثنين، فأصبح معنا أربعة. قلت لهم: قالوا هنطردنا من الكنيسة، نكفلكم بس بشرط تشتغل على القساوسة، سيبكم من العمل. بفضل الله يا اخواني، بفضل الله بعد عام ذهبنا إليهم فوجئنا أن خلال عام أسلم معهم 26 بس. ده ترتيب ربك. إذا ندرك هذا المعنى الخطير يا إخوان، نحن أمام شهادة الرب أقرها، ها، ومن عنده علم الكتاب فجعل هذا أصل. طبعا من أول من عندهم علم الكتاب الصحابة. الصحابة وصلوا لمرحلة يا إخواني عجيبة جدا، وصلوا لمرحلة مش حب لرسول الله، ده عشق فاق كل عشق، وحب فاق كل حب، رغم متابعتهم لكل تصرفاته ومعايشتهم لكل لحظات عمره منذ بعث إلى أن لقي رب. ألصق الناس به أبو بكر. أبو بكر يا إخواني بدأت صحبته مع رسول الله متى؟ منذ أسلم سلامات، صاحب النبي قبل البعثة 20 عام. يعني بدأت الصحبة بين رسول الله أبو بكر ورسول الله في 20 من عمره، وأبو بكر في 17 من عمره، ظلوا 20 عام أصحاب حتى بعث رسول الله. أول ما بعث بدأ دعوته بأبي بكر، زوجته خديجة أبو بكر، أول من دعاه من رجال أبو بكر، وأول من أسلم أبو بكر، وإسلامه اختلف عن كل من أسلم، والنبي نص على هذا، قال صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوه. عشان يسيب دين ويطلع دين جديد لازم يتردد يحصل له كبوه. قال: ما دعوت أحدا من كل الصحابة اللي أسلموا، ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوه إلا أبا بكر، الوحيد اللي ما كبر، ما كبر أبو بكر. ألصق الناس برسول الله وأكثر الناس معاينة لأحوال رسول الله. وصل لمرحلة تحير، ليلة الهجرة أول ما رسول وافق بس يبقى معه في الهجرة، تقول السيدة أسماء: فبكى أبو بكر. أول ما قال الصحبة رسول الله قال الصحبة أبو بكر بكى، بكى أن يظفر بالشرف خدمة رسول الله في الهجرة، مع أن الهجرة تعرضه للقتل. بكى أن يظفر بشرف الخدمة والقيام على أمر رسول الله. حتى قالت سيدة عائشة: والله ما كنت أظن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي في هذا اليوم. خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما وصل لغار ثور أبا بكر قال: انتظر رسول الله، فداك أبي وأمي، دعني أؤمن لك الغار. دخل وجد شقوق في الغار، قطع ثوبه اللي عليه، وضع كل شريطة في شق سده حتى سد كل الشقوق إلا شق واحد لم يجد له ما سده. عمل إيه؟ وضع كعبه فيه ليغلقه، وبسط رجله لينام عليها رسول الله، مع أنه بذل نفس الجهد اللي بذله رسول الله، لكن الشفقة على رسول الله عنده عجيبة جدا، والحب عنده عجيب جدا. نام النبي على فخذه، وإذا برب العباد يمتحن امتحان قاسي، قاسي جدا. الشق الوحيد اللي حط في كعبه تطلع منه حية تعبان. تخيل انت لو حطت رجلك في شق ولقيت حاجة بتلعب فيه، ده لو نمنا هتنط، فما بالك بحية. وإذا بأبي بكر يتمالك نفسه ويغلق الشق بإحكام بكعبه حتى إن الحية لدغت، لدغت وهو يمنعها حتى لا تؤذي رسول الله. من هذا اللي صاحب، اللي عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما اشتد ألم السم عليه دمعت عينه رضي الله عنه، فسقطت دمعته على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده خايف، خايف يؤذي رسول الله، خايف يستيقظ يقطع عليه نومته، يعرض نفسه للقتل، ولا يسمح لنفسه أن يؤرق النبي في نومته صلى الله عليه وسلم. ما هذا الأدب؟ ما هذا الخلق؟ فلما دمعت عينه استيقظ النبي عليه، قال: ما هذا أبو بكر؟ قال: حية لدغتني. قال: دعها. ودفل النبي في قدمه. طيب، فعل هذا في الغار. أول ما انطلق وخرج الغار إلى المدينة، ماشيين في الصحراء بليل، واشتد بهم الظمأ. يحكي الصديق يقول: اشتد بنا الظمأ حتى كدت أهلك. يوصف حاله هو وعلم حاله، قال: حتى كدت أهلك. فلقيني راعي غنم فقلت: عندك حليب؟ في شياهك حليب؟ قال: نعم. قال: خذ السمن واحلب لنا في هذا الغبوق، بعد أن تغسل درعه، غسل درعه الشاة وحلب له الغبوق. قال: فأضفت له الماء، بردته بالماء حار، وأعطيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو بيموت عطش هيموت ويهلك. قال فقربت رسول الله حتى شرب، فشرب منه حتى ارتويته. مين اللي شرب ومين اللي ارتوى؟ لأن ري النبي عنده أحب إليه من ري نفسه. إيه دول يا أخوان؟ إيه دول؟ دول اللي عرفوه، اللي عشروه، اللي عيشوه، اللي عرفوا كل أحواله، اللي رأوا منه كل كمالاته. وهل تتأتى هذه الكمالات إلا لسيد خلق الله واسمه؟ بعد ما رأينا من أحوالهم معه، أليست شهادتهم له برسالة من أعظم الشهادات؟ من أعظم الشهادات. بل حتى لما وصلوا المدينة وعاشوا في المدينة، أبو بكر أحب الناس إليه أو أقرب الناس إليه أبوه. أبوه 13 عام في مكة لم يسلم، لم يسلم أبو قحافة، وكان حزين حزن الدنيا أن يموت أبو على الكفر روح جنة، لأنه أدرك البعثة ولم يسلم. وظل يراسل أبوه في مكة حتى أسلم وهجر المدينة. فمن شدة فرحه أول ما وصل أخذه فورا على رسول الله، خشية أن يموت قبل أن يلقى رسول الله بعد إسلامه، فلم تكتب له الصحبة. شرط الصحبة أن يلقى رسول الله وهو مسلم. فأخذه مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على رسول الله قال يا رسول الله هذا أبو قحافة جاءك راغبا مسلما، أبسط يمينك ويبايعك. فقال يا أبا بكر هل لا آذنتنا فجئنا؟ لو طلبت مني نجيل أنا رب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلما بسط النبي يمينه وبايع أبو قحافة، وإذا بالصديق ينفرط في المكان، فقال أصحابه يا أبا بكر أهذا يوم بكائك، يوم فرحك بإسلام أبيك، وكنت تتمنى هذا العمر كله؟ فبين علة بكائه، قال وددت لو أن مكان أبي أبو طالب، لأنه أقر لعين النبي من إسلام أبي. إيه دول إخوان؟ إحنا فين؟ أين نحن؟ أين نحن؟ أليست شهادة كل هؤلاء اللي نقلت لنا بإجماع التاريخ كله؟ بل كم العلماء اللي قنعوا بهذا وآمنوا به من زمان النبي إلى زماننا؟ كل دول شهدوا النبي الرسالة. أليست شهادة كل هؤلاء مستمعين تصلح أصل نؤصل عليه الشهادة أن محمد رسول الله؟ ده الأصل الرابع. الأصل الخامس القرآن الكريم. ها؟ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر عنه، وما محمد إلا رسول. لا تكثر جدا، بل القرآن كله من أول لآخر خطبه برسالة. أليست شهادة الكتاب المحكم شهادة الله له، شهادة الملائكة له، شهادة الأنبياء وصفة الخلق له، شهادة علماء أهل الكتاب وعلماء المسلمين إلى يوم الدين له، شهادة القرآن الكريم له؟ عرفنا ليه بنقول أشهد؟ ها؟ المحاضرة خلصت والوقت انتهى وإحنا عدناه وتجاوزناه، أكتفي بهذا القدر في أشهد. وإن شاء الله غدا الدرس حيكون عن معنى ما شاء، إنه علي حكيم.